أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى علة، وأن علة احتياجه إلى علة هو إمكان. وقد عرفنا أنه لا خلاف بينهم في الدعوة الأولى، بل إن القضية الأولى قضية بينة بنفسها يكفي للتصديق بها أن نتصور أطرافها تصورا سليما. وإنما وقع النزاع في أنه ما هو مناط احتياج الممكن إلى العلم. وقد ذكرنا قولين رئيسيين بعد أن تعرضنا إلى القول الغربي. أحدهما أن مناط احتياج الممكن إلى العلة هو إمكانه، والآخر أن مناط الاحتياج هو الحدوث. وقلنا إن المراد من الحدوث الذي هو أحد القولين الحدوث الزماني لا الحدوث الذاتي، لأن الحدوث الذاتي هو نفس الإمكان، فلا يعود هناك فرق بين القولين حتى نوقع نزاعا بينهما. إذن فهل مناط احتياج الممكن إلى العلة هو حدوثه الزمني، بمعنى كونه مسبوقا بعدم زمني، بأن يكون هناك حصة زمانية لم يكن ذلك الشيء موجودا فيها ثم وجد بعد ذلك، أو أن مناط الاحتياج هو الإمكان؟ وذكرنا لصحة القول الأول دليلين. الدليل الأول أن الحدوث هو كون الشيء موجودا بعد أن كان معدوما، أو فقل إن الحدوث وصف يلحق الشيء بعد وجوده، وهذا الموجود المعلول في الحصة الزمانية الأولى، هذا الحادث لما كان مسبوقا بعدمه زمانا، فهو في الحصة الزمانية الأولى كان معدوما، وفي الحصة الزمانية الثانية صار موجودا. فهو في الحصة الزمانية الأولى يكون ضروري العدم لعدم وجود علته، وفي الحصة اللاحقة يكون ضروريا الوجود لوجود علته. لما عرفنا من أن الممكن وإن كان بحسب ذاته لا يقتضي الوجود ولا العدم، إلا أنه في نفس الأمر أو في الخارج لا يخلو إما أن يكون ضروري الوجود ولو بالغير، أو ضروري العدم بالغير. فالحدوث لما كان عبارة عن كون الشيء موجودا بعد أن كان معدوما، فهو عبارة عن ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. ومن الواضح أن كلا من ضرورة الوجود وضرورة العدم هما مناطان وملاكان لعدم الاحتياج، لا أنهما ملاكان للاحتياج. لأن هذا الموجود عندما كان معدوما كان ضروري العدم ولو بالغير، وإذا كان ضروري العدم ولو بالغير فلا يحتاج إلى علة لكي توجده أو لكي تعدمه، لأن العلة التي توجده بحسب الفرض ممتنعة، والتي تعدمه سوف يكون تأثيرها تحصيلا للحاصل لأنه معدوم بحسب الفرض. وكذلك في الحصة الزمنية اللاحقة عندما يكون هذا المعلول موجودا ولو بالغير فيكون غنيا عن العلة ولو غنى غيريا، بمعنى أنه يكون غنيا عن علة أخرى غير تلك العلة التي أوجدته. فالعلة التي أوجدته لم يعد محتاجا إليها لأنه قد وجد، ولا يحتاج إلى علة أخرى لأن العلة الأخرى يحتاجها لكي توجده وهو موجود بحسب الفرض. فالضرورة مناط للغنى، وما هو مناط للغنى؟ لا يكون مناطا لعدم الغنى أي الاحتياج. والدليل الثاني، قلنا لو كان المناط في احتياج الممكن إلى علة هو حدوثه للازم توقف الشيء على نفسه بمراتب، يعني يلزم الدور. بيان ذلك موقوف على مقدمة، وهي أن المعلول إنما يحتاج لعلته لكي تخرجه من حد الاستواء إلى الوجود، ثم إن الحدوث كما ذكرنا وصف يلحق الشيء بعد وجوده، فالحدوث وصف منتزع من الشيء بعد أن ينوجد، فهو متأخر رتبة عن وجود المعلول. إذن فصار الحدوث متوقفا على وجود المعلول، تأخر الأمر الانتزاعي أو تأخر الصفة عن موصوفها. ووجود المعلول متوقف على إيجاد العلة له، على أن توجده علته في رتبة سابقة، إذا الفرض أنه معلول. فالحدوث متوقف على وجود المعلول، ووجود المعلول متوقف على إيجاد علته له، وإيجاد علته له متوقف على وجوب ذلك المعلول، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، فالعلة لا توجد معلولها إلا إذا وجب، فإيجاد العلة متوقف على وجوب ذلك المعلول، ووجوب ذلك المعلول متوقف على أن توجب علته وجوده، يعني وجوبه متوقف على إيجاب العلة له، وإيجاب العلة لوجوده متوقف على كون ذلك الشيء محتاجا إلى العلة، إذ لو لم يكن محتاجا إلى العلة كان واجبا بنفسه، فلا يحتاج إلى ما يوجبه، فلما احتاج المعلول إلى ما يوجبه علم أنه محتاج إلى هذه العلة، فصار الحدوث متوقفا على وجود المعلول، ووجود المعلول متوقف على إيجاد العلة، وإيجاد العلة متوقف على وجوب المعلول، ووجوب المعلول متوقف على إيجاب العلة، وإيجاب العلة لوجود المعلول فرع احتياج ذلك المعلول إليها، فصار الحدوث متوقفا على الاحتياج. فلو كان والموقوف متأخر رتبة عن الموقوف عليه، فلو كان الاحتياج لو كان الحدوث هو علة الاحتياج والعلة تتقدم على معلولها رتبة، للازم أن يكون المتأخر متقدما، وهذا واضح البطلان. وبهذا يظهر أن وراء الاحتياج شيء آخر هو الذي يكون علة لوجود ذلك الشيء، هو يكون علة لاحتياج ذلك المعلول، وهو إمكانه وراء الحدوث ووراء الاحتياج أيضا، هو الحدوث متوقف إلى أن نصل في أعلى إلى نهاية السلسلة، الاحتياج والاحتياج فرع الإمكان، فصار الإمكان هو مناط الاحتياج. هذا إلى الآن نحن لازلنا نستذكر الدرس السابق. وأيضا قلنا إن الذين ذهبوا إلى أن المناط في الاحتياج هو الحدوث إنما ارتكبوا هذا القول عندما وقعوا في شبهة لم يهتدوا إلى حلها، وحاصل هذه الشبهة موقوف على مقدمة، وهي ما ذكرناه أيضا من أن هناك فرقا بين الحدوث الذاتي وبين الحدوث الزماني. فإن الحدوث الزماني أخص من الحدوث الذاتي، بس نقول الحدوث الذاتي يعني الإمكان. الحدوث الزماني أخص من الإمكان الذاتي، فكل حادث زمانا هو ممكن ذاتا، وبعض الممكن ذاتا ليس حادثا زمانا، وذلك كالقديم، كالقديم الزماني يعني اللي هو نفس الزمان. فإن القديم الزماني ليس مسبوقا، لم يمر عليه آن لم يكن موجودا فيه ثم وجد، بل هو موجود منذ الأزل. غاية الأمر أن ذاته لا تقتضي الوجود ولا العدم. وهذا كما إذا فرضنا، شوف الآن مثلا الحرارة والنار، أو تحرك حركة اليد في المفتاح وانفتاح الباب، فإن المعلول لا يتخلف عن علته ولو بمقدار لحظة من لحظات الزمان وبمقدار حصة من الحصص الزمنية. فلو فرضنا مثلا أن حركة المفتاح كانت واجبة الوجود بذاته، فهذا يعني أن انفتاح الباب سوف يكون أزليا، ولكننا مع ذلك ندرك بأن انفتاح الباب متأخر تأخرا رتبيا عن تحرك اليد، وإن كان الزمان وقوعهما واحدا. جيد، فقد يكون الشيء قديما بالقدم الزماني، ولكنه مع ذلك يكون ممكنا بالإمكان الذاتي. طيب، الآن الشبهة التي وقع فيها المتكلمون، قالوا لو كان المناط في احتياج الممكن إلى العلم هو الإمكان، فهذا يعني أنه كلما صدق الإمكان صدق الاحتياج، لأن العلة كلما وجد معلولها، وعلة الاحتياج بحسب الفرض هو الإمكان، فكل ممكن فلا بد أن يكون معللا، بخلاف مذهبهم فإنهم لا يرون هذه القاعدة صحيحة، بل يعني عند المتكلمين القضية الصادقة هي كل حادث معلل، وعندهم أيضا أن بعض الممكنات ليست معللة كالقديم الزماني. عند المتكلمين قالوا لو كان المناط في الاحتياج إلى العلة هو الإمكان، يعني الإمكان سوف يكون علة للاحتياج إلى العلة، فحينئذ كلما صدق الإمكان على شيء صدق عليه أنه بحاجة إلى علم، فتكون هذه القضية حينئذ كل ممكن معلل، ومن جملة تلك الممكنات القديم الزماني. فبتطبيق هذه القاعدة الكلية على مصاديقها سوف نستنتج قاعدة ثانية، وهي أن القديم الزماني محتاج إلى علم، وهذه القضية توجب التناقض. ليش؟ قالوا لأنه من جهة أن القديم الزماني فرد من أفراد الممكن فسوف يكون محتاجا إلى علم، ومن جهة أن هذا القديم الزماني لم يكن مسبوقا بالعدم فهو لا يحتاج إلى علة، لأن الشيء إنما يحتاج إلى علة لكي تخرجه من حد الاستواء إلى حيز الوجود، وهذا القديم الزماني ما زال موجودا منذ الأزل، فلم يمر عليه آن لم يكن موجودا فيه حتى يحتاج إلى ما يخرجه عن حد الاستواء. ولذلك قالوا حينئذ يمتنع وجود القديم الزماني، فالمتكلمون لا يرون أن القديم الزماني ممتنع الوجود دائما، بل يرون امتناع وجود القديم الزماني عند القول بأن المناط في الاحتياج هو الإمكان. وإلا التفت، عند المتكلمين هم يرون أن مناط الاحتياج هو الحدوث الزماني، وفي قبال الحدوث الزماني ماذا يوجد؟ القدم الزماني. وهم يؤمنون بوجود واجب الوجود أو لا؟ بلا إشكال. يعني يؤمنون بوجود موجود لا يكون معللا؟ بلا إشكال. فهم يرون أنه من الممكن أن ينوجد القديم الزماني، فهم يقولون كل حادث زمانا فهو معلل، وكل قديم زمانا فهو غير معلل، يعني هو واجب الوجود عندنا في قبال الإمكان. ولكن بناء على ارتكاب قول الحكماء من أن مناط الاحتياج هو الإمكان، حينئذ سوف يمتنع وجود القديم الزماني، لأن القديم الزماني ممكن ذاتا، والممكن الذاتي بحسب الفرض معلل، ولكنه لم يتخلله عدم حتى نحتاج إلى علة لكي تخرجه عن حد الاستواء.
في مثال آخر، غير الزمان قديم زمان.
كيف؟
غير الزمان.
غير الزمان قديم زمانا؟ لا، واجب الوجود ليس قديما بالقدم الزمان.
هل هو مخلوق من المخلوقات؟
الزمان هو سيأتي معنا. البعض يحاول أن يدفع هذا الإشكال بأن يرتكب أن الزمان أمر اعتباري، وهذا جوابه واضح. إذن ما هو الفرق بين الحدوث الزماني والقدم الزماني؟ إذا كان الزمان مجرد أمر، إذا كان مجرد أمر اعتباري، فلا فرق حينئذ بين الحدوث الزماني والقدم الزماني، لأن الزمان، لأن التفرقة بين الحادث والقديم هي على أساس الزمان، وهو أمر اعتباري، إذن فهما شيء واحد. وقد جعلتم المناط في الاحتياج إلى العلة هو ذلك الزمان. لا، هناك أجوبة متعددة أكثر من ذلك، ولكن موجودة في النهاية. على كل حال، والجواب عن هذه الشبهة صار واضحا مما تقدم، وهو أن المناط في الاحتياج إلى العلة هي الماهية الممكنة لا الماهية الموجودة. بعبارة ثانية، وجود الشيء منذ الأزل لا يتنافى مع كونه محتاجا منذ الأزل، لأنه بالنظر إلى ذاته وذاتياته لما لم يكن مقتضيا للوجود، فلا بد أن يكون الوجود قد عرضه من سبب خارج عن ذاته، وذلك السبب الخارج عن ذاته هو الذي نسميه واجبا. وهذا كالحرارة والنار، إذا فرضنا أن النار كانت قديمة وكانفتاح الباب بالنسبة إلى حركة اليد، إذا فرضنا أن حركة اليد كانت قديمة، فلا تنافي بين كون الشيء ممكنا بالإمكان الذاتي ومفتقرا إلى علة، وبين كونه موجودا بوجود علته في نفس الحصة الزمانية. وبالجملة فقد خلطوا بين الحدوث الزماني وبين الحدوث الذاتي. جيد. ثم إن صدر المتألهين قدس سره يورد بعد ذلك نفس الإشكال الذي أوردناه على نظرية الحدوث، وهو أنه لو كان الإمكان الذاتي هو مناط الاحتياج للزم أن يتقدم الشيء على نفسه بمراتب أكثر من تلك المراتب التي لزم فيها الدور الأول، وذلك لما عرفنا من أن الإمكان لازم من لوازم الماهية، فهو متأخر رتبة عن تلك الماهية تأخر الصفة عن موصوفها. فالإمكان متوقف على الماهية، والماهية متوقفة على وجود الشيء خارجا، لأن الماهية إنما تنتزع عندنا من حدود الوجودات الخارجية، فلا بد أن ينوجد الشيء خارجا لكي ننتزع منها الماهية لكي نصفها بعد ذلك بالإمكان. فالإمكان متوقف على الماهية متأخر عنها، وهي متوقفة متأخرة عن ذيها، يعني عن الوجود الذي له تلك الماهية، ووجود الشيء متوقف على إيجاد العلة، وإيجادها له متوقف على وجوب ذلك المعلول، ووجوب ذلك المعلول متوقف على إيجاب علته له، وإيجاب علته له متوقف على كونه محتاجا. فلو كان الإمكان هو مناط الاحتياج وعلة الاحتياج، والعلة تتقدم على معلولها، للزم أن يصير الشيء المتقدم متأخرا ومعه، فنكون قد وقعنا بما فررنا عنه في الجواب السابق. ولذلك كيف؟ هو نفسه التفت نفس السلسلة، ولكن مع زيادة رتبتين، وهي أن الماهية متوقفة على، أو الإمكان لما كان من لوازم الماهية فهو متوقف عليها توقف اللازم على ملزومي، والماهية لما كانت بطلانا محضا وإنما تنتزع من حدود الوجود الخارجي فهي متوقفة على وجود الشيء خارجا في رتبة سابقة، ووجود المعلول متوقف على إيجاد علته، وإيجاد علته له متوقف على وجوب المعلول، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، ووجوبه وجوب المعلول متوقف على إيجاب العلة له، وإيجاب العلة لذلك المعلول متوقف على احتياج المعلول لتلك العلة إلى نفس الجواب. ولذلك يقول صدر المتألهين إن الحق لا هذا ولا ذاك، بل إن المناط في الاحتياج، أصلا هذا السؤال سوف يصبح سؤالا خاطئا، بل ليش؟ لأن بل إن المناط في الاحتياج إلى العلة هو نابع من نفس حقيقة المعلول ومن نفس ذاته، بمعنى أن المعلول هو نفس الاحتياج ونفس الفقر ونفس التعلق. وهنا يشير قدس سره إلى مطلب جديد ومعنى آخر من معاني الإمكان غير تلك المعاني التي تقدمت كلها، وهو الإمكان الوجودي، والذي يسمى بالإمكان الفقري. وتوضيحه ببيانين، البيان الأول وهو الذي تكرر في أكثر من مورد من موارد بحثنا، حيث قلنا إن النظرة العرفية إلى العلة والمعلول توهم أن العلاقة بين العلة والمعلول ثلاثية الأركان، حتى كأن هناك علة هي التي تفيض الأثر على معلولها، ومعلولا وهو الذي يتلقى ذلك الأثر من علته ويسمى مفاضا عليه، وعندنا شيء ثالث هو ذلك الأثر الذي تعطيه العلة لمعلولها. فالعرف يفهم من هذه العلاقة ويتصور أمورا ثلاثة، المفيض وهو العلة، والمفاض عليه وهو المعلول، والمفاض وهو الأثر الذي تعطيه العلة لمعلولها فيقبله المعلول منها. وهذا الكلام في غاية السذاجة وفي غاية الفساد، وذلك لأن ذلك الشيء المفاض الذي هو ليس هو العلة ولا هو، التفت، لا هو العلة بحسب الفرض ولا هو المعلول، ولجهة كونه صادرا من العلة فأصبح معلولا، وإذا صار معلولا فلا بد أن يكون قد أخذ أثرا من علته، فنحتاج حينئذ إلى واسطة بين تلك العلة وبين ذلك المفاض، ثم ننقل الكلام إلى تلك الواسطة. فيلزم أن يكون هناك سلسلة لا متناهية بينها العلة ومعلولها، والتسلسل واضح ومطلق. بل لنا أن نبين سذاجة هذا التصور بطريق آخر، وهو أن هذا المعلول الذي يتلقى الإفاضة والأثر من علته إما أن يكون موجودا قبل حصول تلك الإفاضة أو أن يكون معدوما. فإن كان موجودا قبل حصول تلك الإفاضة لم يحتج إلى الإفاضة أصلا، لأن العلة إنما تفيد أثرا وجوديا على ذلك المعلول. فلو كان المعلول موجودا في رتبة سابقة هو لا يحتاج إلى هذه الإفاضة، فامتنعت العلية. ومن هنا يتضح أن التصوير الغربي لقانون العلية، هم يصورون العلية كما يقول السيد الشهيد في أبحاثه، يقول يصورون العلية ككرتين مستقلتين نربط بينهما بخيط، ولذلك يقولون إن العلية هي التعاقب. هذا النحو من التصوير العلية واضح البطلان، تعاقب ظاهرتين، هذا ليس من قانون العلية بشيء. فالمعلول إن كان موجودا قبل حصول الإفاضة لم يحتج إليها فلا يكون معلولا، وإن كان معدوما قبل حصول هذه الإفاضة امتنعت الإفاضة أساسا، لأن الإفاضة نسبة بين المفيض والمفاض عليه، والمعنى الإضافي لا ينوجد بدون طرفي إضافته. فالإفاضة لا معنى لها على تقدير كون المفاض عليه موجودا في رتبة سابقة، وهي ممتنعة أساسا على تقدير كون المعلول معدوما في رتبة سابقة. إذن فلا معنى للعلية على هذا التصوير، وإنما المعلول هو النفس تلك الإفاضة، لا أن هناك شيئا تصدره العلة وتعطيه للمعلول. وهذا إنما هو من ترسبات القول بأصالة الماهية، حيث نفرض أن للماهية ثبوتا في رتبة سابقة قبل ثبوت الوجود، ثم تأتي العلة وتعطي لتلك الماهية الثابتة نحو من أنحاء الوجود. هذا ليس إلا ارتكابا لما ترتكبه المعتزلة حقيقة في علم المولى. وإنما العلاقة المنطقية والبيان المنطقي لتصوير العلية هو أن العلة تعطي أثرا، ذلك الأثر هو نفس الوجود وهو نفس المعلول، فليس المعلول شيئا آخر غير تلك الإضافة التي تعطيها العلة. وحيث إن هذه الإفاضة هي شأن من شؤون العلة وهي نفس المعلول بحسب الفرد، فيكون المعلول شأنا من شؤون علته، وليس هو إلا وجودا تعلقيا بوجود العلة، لأن الإفاضة هي أمر متعلق بوجود المفيد. أما البيان الثاني هو الذي يوضح لنا أكثر كيف أن الأمر كان مستشكلا عندهم، وليس بيانا آخر حقيقة، وإنما هو إشارة إلى هذه المشكلة، وهي الإشكالية التي طرحها الفخر الرازي في مسألة العلة والمعلول، حيث قال إن العلة، عندما نقول إن العلة هي التي توجد المعلول، فأي معلول هو هذا الذي توجده العلة؟ لا يخلو، إما أن العلة توجد المعلول الموجود أو أنها توجد المعلول المعدوم، لأن المعلول لا يخلو إما أن يكون موجودا أو معدوما، والنقيضان لا يرتفعان. فالعلة التي توجد المعلول، هل توجد المعلول الموجود أو أنها توجد المعلول المعدوم؟ إن قلتم إن العلة توجد المعلول الموجود هذا ليس إلا تحصيلا للحاصل، وإن قلتم إنها توجد المعلول المعدوم فهذا يعني أن المعلول المعدوم قد عرض له الوجود، فقد يجتمع الوجود والعدم، إضافة إلى أنه تمتنع إعادة الشيء، تمتنع إعادة المعدوم بعينه. والعلة عندما توجد المعلول المعدوم فهي توجد نفس ذلك المعلول المعدوم، فقد أعاد الشيء بعينه. ثم إن ذلك المعلول المعدوم كيف ينوجد؟ وهذا إنما هذه الشبهة هي من الخلط بين الجعل البسيط وبين الجعل التأليفي المركب، أو فقل هي من الخلط بين الإيجاد البسيط والإيجاد المركب. والمراد من الإيجاد المركب هو جعل الشيء شيئا مثلها للمركبة، والإيجاد البسيط هو جعل الشيء لا تحويله من شيء إلى آخر. مشكلة هذه الشبهة أنه قد طبق الجعل التأليفي على قانون العلية، لأنهم كانوا يفترضون ولو وهما أن الماهية تكون ثابتة في رتبة سابقة ثم يعرض عليها شيء، يعني يتصورون أمورا ثلاثية، يعني ثلاثة أركان، يعني يتوهمون أن العلة تجعل المعلول شيئا فتنقله من حالة إلى حالة. ولكننا قد عرفنا أن العلاقة الثنائية بين العلة والمعلول بل هي أحادية في نهاية المطاف، لأن وجوده وجود تعلقي. فالعلاقة التي يجب أن نفرضها بين العلة والمعلول هي علاقة ثنائية، بمعنى أن العلة تجعل المعلول، لا أنها تجعل المعلول شيئا آخر. وهذا معنى قول الرازي، شوف العلة عندما توجد المعلول هل توجد المعلول الموجود، يعني جعلت المعلول الموجود موجودا، أو جعلت المعلول المعدومة موجودا؟ هذا جعل تأليفي، والجعل التأليفي لا يطبق ولا يجري في باب العلية لما عرفنا. وبهذا تندفع هذه.
شو بيصير يجري من
هذا؟ كيف جعلت المعلول؟ شوف جعلت أوجدت المعلول الموجود، يعني جعلت الشيء شيئا، صحيح؟ والحال يعني كأنك فرضت أمورا ثلاثة، الجاعل والمجعول وما جعلته، يعني النحو الآخر الذي جعلته عليه. جعلت، شوف الآن تقول مثلا جعلت الورقة نارا مثلا نفترض، فكأنك فرضت أمورا ثلاثة، الجاعل والهيئة الأولى للمجعول والهيئة الثانية التي حولته منها إليها. في قانون العلية لا يجري هذا الجعل التأليفي، وإنما العلة تجعل المعلول، لأنها تجعل المعلول الموجود أو تجعل المعلول المعدوم.
مش قصدي يعني هلا بالطبيعية اللي بدرس بالفلسفة نصير فيها نخرجها من حكومة قانون العلية لنحطها بحكومة قانون تاني بدنا نسميه الجعلية، يعني
نعم هو الجعل هو نفس الإيجاد. لا كلامي
نوعين من العلة، علة بالهل البسيطة وعلة بالهل المركبة،
هو هكذا.
هذا
بيستلزم انه لا طبعا طبعا لا طبعا العله الحقيقيه عندما نتحدث عن العله بمعناها، يعني العله الايجاديه اللي هي العله الجعل البسيط، انا اتحدث عن الجعل التأليفي.
هون الاشكال
احاول نتجنب. خلينا نحاول نصور الاشكال انه يكون شيء جيد. بقي عندنا مساله، اذا عفوا قبل هذه المساله فنستنتج حينئذ أن هذا المعلول حيث إن وجوده وجود تعلقي، وهو ليس إلا إفاضة إشراقية من علتها، فهذا الموجود هو نفس الفقر ونفس التعلق ونفس الارتباط بعلته، ويقال له الإمكان الوجود أو الإمكان الفقري. وهنا الإمكان ليس وصفا لماهيته، وإنما هو وصف، يعني اصطلاح آخر مشترك لفظي ما شئت فعبر، هو اصطلاح آخر ووصف لنفس ذلك الوجود الذي هو عين الفقر والتعلق. وسوف يتضح أن هذا الوجود لما كان مجرد شأن من شؤون علته، وهو وجود مرتبط بوجود علته، فهو عين الفقر وعين الارتباط وعين التعلق. فالاحتياج نابع من ذات مرتبته الوجودية، نفس هذه المرتبة الوجودية الضعيفة المرتبطة بغيرها هي مناط الاحتياج إلى العلة. وربما بدا لسائل أن يستشكل أنكم تقولون الآن إن الفقر هو مناط الاحتياج، والفقر صفة للشيء بعد وجوده، فنقول إن هذا الموجود موجود فقير، فالفقر متأخر عن وجود ذلك الفقير يعني، وجود ذلك الشيء متأخر عن إيجاد علته، وإيجاد علته إلى آخر، صحيح؟ فيلزم حينئذ نفس الدور، لأنه يلزم حينئذ أن يكون هذا الفقر هو منشأ الاحتياج.
شو أول الدور كان؟
كيف؟ أول الدور شوف الآن، طب ما هو مناط الاحتياج؟ قالوا الفقر الذاتي أو الفقر النابع من ذات ذلك الوجود الإمكاني.
يعني ذاته ثابتة.
كيف؟
يعني بتوهم إنه ذاته ثابتة.
بلا إشكال. فنحن نقول نستشكل بنفس الإشكال، نقول إن الشيء لا يتصف بالفقر إلا بعد وجوده، فصار الفقر الذي هو مناط الاحتياج وعلة الاحتياج بحسب الفرد متأخرا عن وجود المعلول، ووجود المعلول متأخر عن إيجاد علته، وإيجادها متأخر عن وجوبه، ووجوبه متأخر عن إيجابها، وإيجابه متأخر عن سينا عن شو؟ عن احتياجه. فلو كان الفقر الذي هو مناط الاحتياج علة، عفوا، لو كان هو الفقر مناطا للاحتياج مع كونه متأخرا، لازم أن يصير المتقدم متأخرا أو المتأخر متقدما. أو هذا السؤال لم يعد له منشأ. ليش؟ لأن الفقر لا يمكن أن يكون مناطا للاحتياج. ما هو معنى الفقر؟
عدم الوجود.
هو الفقر هو نفس الاحتياج، لا معنى لهذا السؤال أساسا حقيقة أن نسأل عن مناط الاحتياج، لأن هذا المعلول عندما نسأل عن مناط الاحتياج إلى عن مناط احتياج المعلول إلى العلة، فنحن نفترض أركانا ثلاثة: المعلول والعلة ومناط الاحتياج بينهما. وعندما نقول إن مناط الاحتياج هو الفقر، أصلا هذه العبارة مجرد عبارة مسامحية، لأن الفقر هو نفس الاحتياج. يعني إذا أردنا أن نجعل مرادف الشيء مكان مرادفه، فيصبح الفقر مناطا أو الاحتياج مناطا للاحتياج. هذا الموجود، هذا المعلول صار هو نفس الاحتياج، لا أنه شيء له ما يسبب احتياجه. هذا هو الذي يسمى في عبارة صدرة بأنه عبارة عن الإمكان الفقري. وهذا كما نقول مرارا وتكرارا سوف يأتي مزيد توضيح لهذا البحث، لأنه من أعمدة الحكمة المتعالية، ويترتب عليه مزيد من الأبحاث ولا سيما في باب الحركة الجوهرية. نقرأ ونطبق على العبارة ثم بعد ذلك نستمع. بس يعني تسمحوا بلا إشكال جيد، فقط نطبق على المتن حتى يتضح. قال: في حاجة الممكن إلى العلة، وما هي علة احتياجه إليها؟ حاجة الممكن إلى العلة من الضرورات الأولية. الآن هو حقيقة يوجد بحث، نشوف الممكن، احتياج الممكن إلى علة لا يتوقف على مقدمة خارجية، وهي أنه أن الترجيح من دون مرجح محال، أو الترجح من دون مرجح محال. ما هو الممكن؟ هو ما تستوي نسبته إلى الوجود والعدم. جيد، هذا الذي تستوي نسبته إلى الوجود والعدم لو لم يكن محتاجا إلى علة للزم، يعني بأن كان ينوجد أن يتترجح إحدى الكفتين من دون العلة للزم الترجيح أو الترجح بلا مرجح. الآن هذه القضية بلا إشكال تتوقف على هذه المقدمة، وهذه المقدمة هناك من أنكرها كبعض الأشاعرة، قالوا يمكن أن يترجح الشيء من دون مرجح. كيف؟ قالوا كطريقي الهارب ورغيفي الجاع، مش هذا هو المثال في الشمسية؟ جيد، كطريقي الهارب ورغيفي الجاع. الآن شوف الجاع ويتناول رغيفا، من يعرض عليه الرغيفان يعني الأبعتان، ويختار إحداهما ولا مرجح لذلك. والهارب عندما يصادف ليلى والذئب، عندما يصادف طريقين فإنه يختار أحدهما لا بعينه، فقد ترجح الشيء من دون مرجح. هذا الكلام واضح البطلان، واضح البطلان في محله وفي ما يأتي. هذه معلومة ثمينة يجب أن نضيفها إلى البحث العلمي. طيب، حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها. شوف، ولم يقل النسبة، ولكن لابد من تصور النسبة. ويغتفر له أنه عبر بالموضوع، أي تصور الموضوع ما دام موضوعا، وهو ما دام موضوعا لابد أن ينتسب إليه المحمول، التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها كاف في التصديق بها. فإن من تصور الماهية الممكنة المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وتصور توقف خروجها من حد الاستواء إلى أحد الجانبين على أمر آخر يخرجها منه إليه، يعني من حد الاستواء إلى الطرف الآخر، لم يلبث أن يصدق به. وهل علة، طبعا هذا كأنه اعتراض، شوف السيد الشهيد قدس سره والعلامة لهما كل واحد في كتابه، العلامة في أصول الفلسفة، في أصول الفلسفة، والسيد الشهيد في فلسفتنا، كلاهما يعترضان على صدر المتألهم بأنه قد استدل على قانون العلية بقانون العلية، واختارا هناك أنه من الأولى أن نجعل قانون العلية قانونا أوليا قبليا لا يحتاج إلى شيء. طبعا البعض، بعض الشراح أجاب على ذلك، قال إن صدر المتألهين قد أراد أن ينبه، يعني استعمل المنبه، استعمل الأدلة بطريق المنبهات لا بطريق الاستدلال. وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان أو الحدوث؟ الحق هو الأول، وبه قالت الحكماء، واستدل عليه، وحقيقة استدلال على عدم الحدوث مش استدلال على الإمكان، واستدل عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود، وباعتبار عدمها ضرورية العدم، يعني في الحصة الأولى كانت معدومة فهي ضرورية العدم، وهاتان الضرورتان بشرط المحمول، وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، لأن الحدوث هو عبارة عن كون الشيء موجودا بعد أن كان معدوما، يعني كونه ضروري الوجود بعد أن كان ضروريا العدم، فإنه كون وجود الشيء بعد عدمه. ومعلوم أن الضرورة مناط الغنى عن السبب، يعني عن العلة وارتفاع الحاجة، لا أنها مناط الاحتياج، فما لم تعتبر الماهية بإمكان إذن لابد أن يكون مناط الاحتياج شيء آخر وراء هذه الضرورة، قال هو الإمكان، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب ولم تحصل الحاجة إلى العلة. برهان آخر إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، وإيجاد العلة لها متوقف على وجوب الماهية المتوقف على إيجاب العلة، وقد تبين مما تقدم أن إيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية إليها، وحاجة الماهية إليها متوقفة على إمكانها، إذ لو لم تمكن بأن وجبت أو امتنعت استغنت عن العلة بالضرورة، فلحاجتها توقف ما على الإمكان بالضرورة، ولو توقفت مع ذلك على حدوثها وهو وجودها بعد العدم، سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا أو عدمه مانعا، هذا سنشرحه الآن، أو كان الحدوث جزء علة والجزء الآخر هو الإمكان، لا هذا يأتي، هذا يأتي يحتاج إلى شرح. والحمد لله. وبقي عندنا هذه المسألة التنبيهية، أن الذين يقولون بأن المناط في الاحتياج هو الحدوث لا يجعلون الحدوث وحده علة، بل يضيفون إليه شرطا أو عدم مانع، وهو الإمكان، لا سيأتي.